أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على السلام عليكم إخواني أخواتي جميعا ورحمة الله وبركاته. مجلس مقتنم زمانا ومكانا، الزمان عشرة الكرامة كما تعبر عنها هذه الأيام نعم التسمية، بين مولد مولاتنا فاطمة بنت موسى بن جعفر وبين ميلاد إمامنا الرضا صلوات الله وسلامه عليه. الزمان زمان مبارك، والمكان أيضا مكان مبارك، هذه البقعة فيها شرافة من عدة جهات. أولا بلدة قم، هذه الأرض الطيبة لها تاريخ عريق، أيام في تلك المرحلة التي رفع الله عز وجل نبيه في عالم المعراج، أرضكم كانت مميزة. هناك بعض الروايات حول تسمية هذه البلدة بهذا الاسم، هل أنه بمعنى قم هكذا رب العالمين مثلا أمر الشيطان أن يقوم من هذا المكان، أصبح هذا المكان مركزا للعلم والتزكية. بعض الطلاب بعض الإخوان يدرس في حوزات أخرى بعيدة، ولكن أمله رغبته أن ينتقل إلى هذه الحوزة. يقول عندما جئنا إلى أرض قم أحسسنا إحساسا جديدا. أحدنا، وهذا المعنى اتفاقا يتفق للكثيرين، بعض الإخوة يترك وطنه يأتي إلى هذه البلدة سنوات ثم يرجع إلى أرض الوطن يقول أنا مستوحش لهذه البلدة، كأن هذا المكان أصبح له وطنا بل أعلى من الوطن. إذن هذه الأرض الآن بلحاظ أنه أمر الشيطان بالقيام عن هذه الأرض، بمعنى يخف تأثيره، وإلا إبليس لا يقطع أمله من غواية الخلق، أو بمعنى القيام والثورة والنهضة. وأهل قم في قديم الأيام معروفون بالوقوف أمام الظالمين. من امتيازات هذه البلدة منذ تشكلها إلى الآن حسب ما نعلم تاريخيا، الصبغة الغالبة عليها صبغة الموالاة لأهل البيت حتى قبل قرون مضت. المدارس الفقهية، المدارس الحديثية، كبار الرواة الأشعريون، لولا القميون لضاعت معالم الدين. هذه البلدة باعتبارها في التاريخ منذ أن خلق الله الأرض ومن عليها يبدو هناك خصوصية لهذه البلدة، لله حرم في مكة وللنبي حرم في المدينة ولأهل البيت حرم في هذه البقعة، ولهذا سمي قم بعش آل محمد. هذه من مزايا هذه الأرض نعم منذ القدم، ولكن الشرافة اقترنت بشرافة أخرى. متى؟ عندما هاجرت هذه السيدة الجليلة إلى هذه الأرض المقدسة. هنا في هذا اليوم نجعل حديثنا حول طرفي أيام الكرامة، شطر من الحديث عن هذه السيدة التي نحن بجوارها الآن، وشطر من الحديث حول إمامنا الرضا صلوات الله وسلامه عليه. الشرافة الثانية أن هذه السيدة خرجت من المدينة لزيارة أخيها هناك قول كذا ينقل أو يقال أن هذه الهجرة من المدينة برغبة أخيها، لم تكن هي مشتاقة لزيارة الرضا عليه السلام فحسب. الطبيعي جدا أن الرضا عليه السلام أيضا كان مشتاقا للقاء أخته فاطمة. المهم هذه كانت تمثل ذكرى من أبيه موسى بن جعفر، ويعلم الله عز وجل نعم كم حظيت هذه السيدة بعناية أبيها موسى بن جعفر. هنا بين قوسين سريعين أقولها إشارة، الحمد لله كنا هذه السنة في ضيافة الإمامين الجوادين في النصف الثاني من شهر رمضان المبارك، أحسست هذا المعنى. نحن نمكث عند الإمامين أسبوعا أسبوعين، نرى أنسا في قلوبنا يوم السفر من أرض الكاظمين، أحدنا تنتابه حالة من حالات الحزن والحسرة من مفارقته. قلت في نفسي، ولعلي أيضا خاطبت الإمام موسى بن جعفر، نحن الجهلة، نحن الذين لم نرى إمامنا، مجرد قبر نزوره، أقول كيف هذه السيدة تحملت فراق أبيها موسى بن جعفر؟ نحن نفارق القبر والضريح، أحدنا يبكي فراقا، فكيف تحملت فراق أبيها؟ لا أضيف إلى هذه المحنة محنة أخرى، فراق أخيها أيضا. يعني هذه السيدة فقدت أباها استشهادا، فقدت أباها في أرض بغداد، وفقدت أخاها الرضا عليه السلام جلبا إلى أرض خراسان، حقيقة ضاقت بها الأرض بما رحبت. الآن بدعوة الرضا عليه السلام هي هاجرت، المهم قطعت الفيافي والقفار، ليس من المتعارف امرأة تخرج من المدينة في هذا العمر، تقريبا في عمر أمها الزهراء صلوات الله عليها، وتنتقل من بلد إلى بلد للقاء أخيها. شاء الله عز وجل هكذا أن تأتيها المنية في هذه البقعة المباركة. الآن أنتم تخيلوا أن هذه السيدة لو كانت وصلت إلى أرض خراسان وتوفيت قبل أخيها أو بعد أخيها، ودفنت مثلا تحت القبة الرضوية، طبيعي ذكر الإمام، عظمة الإمام كان يغطي على ذكرها إجمالا، ولكن انظروا إلى حكمة الباري، رب العالمين أراد أن يكون لهذه السيدة أن يكون لها موقع متميز، تزار مستقلا. أنتم الزوار، من يأتي إلى هذه الأرض المباركة يزور الرضا ثم السيدة والعكس. نعم هذه تزار لوحدها، من زار قبر عمتي بقم وجبت له الجنة. طبعا الآن الوقت لا يسع بالتفصيل في هذا المقام ما معنى وجبت له الجنة، طبعا هذا الكلام بشرطها وشروطها، يعني هذه الزيارة لولا الموانع هذه الزيارة تكفي وحدها لأن تدخل الإنسان الجنة. لو أن أحدنا جاء يوم القيامة تساوت حسناته مع سيئاته، وما بقي في ديوان عمله إلا هذه الزيارة، ألا تكفي لدخول الجنة؟ إذن وجبت. طبعا روايات زيارة المعصومين، ولعل هذه السيدة أيضا مشروطة بعرفان الحق، أن يكون الإنسان عارفا بحقهم. هنا إشارة لإخواني من طلبة العلم، هذه نكتة كما يقال حوزوية علمية،
البعض يقول وجبت له الجنة معناه أن الجنة لازمة له ولو كان عاصيا، البعض هكذا يقول. يقول لا تقيد الرواية، الرواية مطلقة وجبت له الجنة يعني ولو كان عاصيا. كيف نجمع بين هذا المعنى وبين من يعمل مثقال ذرة شرا يرى؟ إنسان زارهم وفي نفس الوقت كان عاصيا عصيانا بليغا، لا أقول اللمم، يرتكب الكبائر ويزور هذه الذوات المعصومة، كيف وجبت له الجنة؟ كونوا معي في هذه النقطة العلمية. هكذا النظرية تقول الروايات تقيد بعرفان الحق عارفا بحقهم. عرفان الحق يعني معرفة موقع الإمامة، يعني يعتقد بخط الإمامة، اعتقد بالتوحيد والعدالة والنبوة والإمامة، يعني هذا في مجال العقائد لا غبار عليه، سليم العقيدة سالم العقيدة. لو مات بجوارح ملوثة سكرات الموت تنقيه، ضغطة القبر تنقيه، عذاب القبر تطهره، عرصات القيامة أهوال القيامة تطهره، بقي شيء يدخل النار قليلا وانتهى الأمر وجبت له الجنة أخيرا. إذن الذي يمتلك هذه النظرة العقائدية السليمة إنسان صحيح العقيدة، هذا الإنسان طبيعي عاقبته جنان الخلد بإذن الله عز وجل. الآن كعادتي أنتم تعرفون إخواني تسمعون حديثي، المهم نذكر الجوانب العملية كيف نتأسى بهم. إخواني أنتم تعرفون أن سيد الشهداء عوض من قتله، أن الأئمة من ذريته، الشفاء في تربته والإجابة تحت قبته. أنا أعتقد والله العالم موسى بن جعفر صلوات الله وسلامه عليه أيضا عوض بشيء، بلاء سيد الشهداء بلاء لا نظير له. تعرفون قتلة الحسين عليه السلام قتلى لا نظير لها في التاريخ، يحيى قطع رأسه، أهدي إلى بغية من بغايا بني إسرائيل، ولكن يحيى كان سيدا وحصورا، لم تكن له ذرية. سيد الشهداء في يوم عاشوراء ماذا قدم؟ الرضيع قدم، الشاب قدم، قدم أخاه، عرض عائلته للسبي. حتى بعض أصحاب المقاتل له كلمة عاطفية، الحسين لم يبخل حتى على قاتله، هذا الإصبع أخذ ما فيه من الخاتم، رحم الله الشاعر حيث يشير لهذه الفاجعة كأن يدا من وراء الضريح حمراء مقطوعة الإصبع، لست في مقام ذكر المصيبة. المهم سيد الشهداء امتحن ببلية لا نظير لها، أيضا إمامنا موسى بن جعفر والد السيدة ووالد الرضا عليه السلام أيضا ابتلي بمحنة لا نظير لها، هذا المعذب في قعر السجون وظلم المطامير، بالساق المرغوم بحلق القيود والجنازة المنادى عليها بذل الاستخفاف. كل هذه المصائب لم تقع لإمام من أئمة أهل البيت. نعم الإمام الحسين عليه السلام حمله ولده زين العابدين عليه السلام، ولكن إمامنا دفن عفوا حمل غريبا تحمله أربعة من الحماميل يقولون هذا إمام الرفضة. المهم الإمام الكاظم عليه السلام أيضا عوض من هذه البلاءات بما عوض بهذه السيدة. قم قرون عشرات القرون وهذه البلدة من بركات هذه السيدة من نسل موسى بن جعفر والثاني إمامنا الرضا عليه السلام. أرض طوس حوالي أرض طوس هذه الجمهورية المباركة هذا الشعب الأبي المقاوم كل ذلك من بركات هذا الإمام الذي بعثه الله عز وجل من أرض المدينة ليكون في هذه البقعة ملاذا للمؤمنين في كل العصور. وأن الرضا عليه السلام استشهد ومات في المدينة أضيف إلى أئمة البقيع قبر خامس هذا قبر الإمام المجتبى الإمام الباقر الإمام الصادق الإمام زين العابدين وقبر الإمام الرضا عليه السلام. نعم كان له هذا الذكر الذي له اليوم كانت له هذه الهجرة جماعات المؤمنين تقطع البلاد. أنتم هذه الأيام تركبون الطائرة ساعة ساعتين في أرض مشهد في مطار مشهد. تصور قبل قرون من كان يزور الرضا من أرض المدينة إلى أرض طوس كم من الأشهر وهو في الطريق آلاف الأميال يقطعها لزيارته صلوات الله وسلامه عليه. الآن على تحليل وعلى توجيه رواية الرضا عليه السلام حيث يقول أن زيارة أبي أفضل يقول البعض لعل هذه الزيارة الفضلى ناظرة إلى الزيارة البعيدة يزور الحسين عليه السلام من أرض الكوفة مسافة قصيرة ولكن من يزور الرضا في تلك الأيام حقيقة هذا سفر الموت تقريبا. لعل البعض كان يوصي وصيته ثم يزور الرضا عليه السلام. إذن هذه من بركات إمامنا موسى بن جعفر أن جعل لنا وديعة في أرض قم ووديعة في أرض خراسان هذه من بركاته. والغريب أن نسل إمامنا موسى بن جعفر ملأ الآفاق قديما وحديثا السادة الربويون السادة الموسويون هؤلاء من نسل هذا الإمام المعذب في قعر السجون سنوات بعيد عن أهله ولكن الله عز وجل جعل هذه الذرية منتشرة في شرق الأرض وغربها. أرجع لحديثي ما هي الدروس العملية إخواني كنوا معي نلملم الحديث خير الكلام ما قل ودل إخواني كنوا معي خوات المؤمنات أيضا أنتم بحمد الله نعم المستمعات أيضا بين قوسين سريعين أنا كذا أدعي أن المرأة إذا أرادت أن تتميز في عالم التكامل لعلها تصل أكثر من الرجل طبيعة حياتها خلوتها عاطفتها حملها إرضاعها كل هذه مزايا. لو أن المرأة تريد أن تصل للمقامات العليا في مدة زمنية مساوية مع الرجل قد تصل أكثر. لو أن المرأة تزوجت مع رجل مؤمن وكلاهما كانا في طريق الكمال أنا لا أستبعد أنها تصل أسرع من الرجل طبعا بشرطها وشروطها. كلامي تأسي بهذه السيدة لأن الأخوات عليهن التأسي على الأقل بالنساء أمثالهن السيدة مريم السيدة آسيا بخاتم، نعم، بسيدة نساء العالمين، المهم السيدة زينب، بهذه السيدة الكريمة، هذه النساء المتميزات طوال التاريخ. الدرس العملي، هذه النقطة التي أركز عليها، أنا عندما أصل إلى نقطة مهمة أهيئ الأذهان بفضل الله عز وجل. المقامات العليا لا تعطى إلا بعد المحنة، بعد تحمل شيء من الأذى في سبيل الله. وبتعبير القرآن الكريم، طريق ذات الشوكة وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم. إذن لو أن هذه السيدة بقيت في المدينة بين أهلها معززة مكرمة، دفنت في البقيع، اندرس قبرها ونسي اسمها كالذين دفنوا في البقيع من زمان النبي إلى الآن، الآن لا أقول الملايين ولكن مئات الآلاف دفنوا في البقيع، أين اسمهم؟ أين رسمهم؟ ولكن هذه السيدة تحملت الأذى في سبيل الله، قطعت هذا الطريق. والقضية إخواني ليس في قطع الطريق، الشوق الذي كان في قلب هذه السيدة، حبها لإمام زمانها الرضا عليه السلام قبل أن يكون أخا لها، كان إماما لها. أيضا بين قوسين كعادتنا نفتح الأقواس أثناء الحديث، سمعت زائرا، كنت عند ضريح الإمام موسى بن جعفر عليه السلام، سمعت زائرا يتمتم بهذه الأبيات، أبيات جميلة بديعة، كان يخاطب موسى بن جعفر عليه السلام قائلا: يا سبي الكليم جئتك أسعى. موسى بن جعفر سمي موسى بن عمران، الإمام الوحيد الذي على اسم نبي من الأنبياء. يا سبي الكليم جئتك أسعى، والهوى مركبي وحبك زادي. هذا الزائر متميز، يقول جئتك أسعى والهوى مركبي وحبك زادي، يعني ما أتيتك لقضاء الحوائج فحسب، أنت باب الحوائج. أقول هذه السيدة أيضا زارت الرضا عليه السلام، ولسان حالها أيضا وحبك زادي، حب الرضا زادها في الطريق، ولهذا رب العالمين تقبلها بقبول حسن. كنت أقرأ في سيرتها قبل أيام في مستدرك سفينة البحار في ذكر السيدة، طبعا روايات السيدة روايات معروفة ومعدودة، ولكن رأيت تعبيرا، هذا التعبير كشف لي عن سر من الأسرار. ما هو سر مريم صلوات الله عليها؟ كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، طبعا رزق مريم كان عنديا، قالت هو من عند الله. زكريا يبدو كان لعله زاهدا في الذرية، لما رأى مريم طمع في الذرية، هنالك دعا زكريا ربه، يعني يا رب أريد ذرية، إن كانت الذرية كمريم يا لها من نعمة. هذه بشارة لمن له بنت أو بنتان أو أكثر، رب العالمين قد يبارك في ابنتك ما لا يبارك في ولدك في ذكورك. الشاهد، رأيت في حياة هذه السيدة ما ذكرني بمريم، وكان لها محراب للعبادة في دار الأشعريين. هذه السيدة أيضا كانت كمريم لها محراب عبادة. الآن كيف تصلي؟ ماذا كان يجري في محراب عبادتها؟ الله أعلم. إذن لا تستبعد أخي المؤمن أيها الزائر الكريم أيها الزائرة الكريمة أن هذه السيدة كانت منقطعة إلى الله عز وجل، كانت متبتلة، كانت منقطعة إلى الله عز وجل. وهنا بيت قصيد: من أراد أن يكون ذكره في الذاكرين، من أراد أن يصل للمقامات العليا، الطريق هو الطريق. ولهذا جدها أمير المؤمنين في المناجات الشعبانية ماذا يقول: هب لي كمال الانقطاع إليك. من أراد المقامات والمزايا لا بد أن يصل إلى مقام كمال الانقطاع. انتهى الحديث عن السيدة، دقائق نتكلم عن أخيها. نعم، نعطر مجلسنا بالصلاة على محمد وآل محمد. وأما الرضا فدته نفوسنا، يا له من إمام، الإمام الرؤوف أنيس النفوس. أنا تقريبا إخواني ما رأيت زائرا زار قبر الإمام الرضا عليه السلام ومل من المقام عنده. تذهبون لبعض البلدان تبقى أسبوعا أسبوعين، حتى في البلدان الجميلة تقول مللت من المناظر، صبحا ليلا أرى المياه النوافير العصافير مللت منها. ولكن يتفق البعض منكم يبقى عند الرضا شهرا أو شهرين، ساعة العودة قلبه لا يطاوعه. أحد المشايخ اتفاقا أحد العلماء نقل لي قال: ودعت الرضا عليه السلام إلى مطار البلد، لا بس كان من أهل البحرين، يقول إلى المطار وأنا أبكي لفراقي أو على فراقي. نعم، هذا الإمام الذي عندما تزوره حقيقة كما يقول في المفاتيح ينقل هذا الشعر: وما بدا من بركات مشهده في كل يوم أمسه مثل غده. تذهب لزيارة الرضا عليه السلام، هناك مكتب في إدارة الحرم باسم مكتب تسجيل الكرامات الربوية لكثرتها، هناك متخصص له مكتب عمله تسجيل الكرامات الربوية، وهناك كتب في هذا المجال. المهم هناك سر، إخواني دعوني في محضر السيدة أذكر سرا من أخيها. طبعا هذا السر ليس مني، في بطون الكتب. أنا ما رأيت إماما يتمنى الموت إلا إمامين، لا إمامان: الإمام زين العابدين عليه السلام كذا ينقل وحق له يرى رأس أبيه على رمح، يرى عمته في الآسر. حقيقة لو تمنى الإنسان الموت كان في محله، كذا ينقل. طبعا السيدة الزهراء صلوات الله عليها أيضا لما بشرها النبي بقرب وفاتها فرحت. الإمام الثاني الذي صريحا، الآن قضية الإمام زين العابدين كذا ينقل، ولكن اقرأوا سيرة الرضا عليه السلام، كلما رجع من الجمعة تمنى من الله الموت، يعني يا رب عجل في وفاتي سريعا. لما؟ لما يرى في المحراب من قاتله، الذي يقود الناس من، الذي يشترك في دمه، تضرب السكة باسمه، ولي عهد من، ولي عهد طاغوت زمانه. طبعا كل ذلك جبرا وقسرا، كم كان ثقيل على إمامنا هذا المعنى. قلنا محنة إمامنا موسى بن جعفر لا نظير لها من زاوية، محنة الحسين لا نظير لها من زاوية، ومحنة الرضا لا نظير لها من زاوية. أي إمام كان وليا لعهد مستكبر إلا الرضا صلوات الله عليه. تعرفون خلفل في الخلوة كيف هدده المأمون العباسي بذلك؟ الشاهد في أي شيء، قلب الإمام كان من أكثر القلوب انقباضا على وجه الأرض. الآن قضية الحسين عليه السلام، هذه رواية ربوية، إن يوم الحسين أقرح جفوننا يا ابن شبيب إلى آخره. مصيبة الحسين عليه السلام أبكت الجميع، جميع الأئمة، ولكن حزن الرضا كان حزنا متميزا، ولهذا رب العالمين عوضه بالبسط في قلوب الزائرين. بين قبري ومنبري روض من رياض الجنة، أمتار بين جبلي طوس روض من رياض الجنة. لهذا أحدكم يبات في المنزل في مشهد في الفندق يرى في قلبه ارتياحا، وهو يتنقل في بين الحرم والمنزل في الطريق. لا أخفيكم سرا، أنا عندما أخرج من المنزل في مشهد محل ما ننزل إلى الحرم، وأنا أمشي في الطريق كأني في الحرم، كأني أزور، ترى روحانية ذهابا إيابا، حتى نومك مريح. وأعتقد أنكم جميعا جربتم هذا المعنى، الراحة التي تراها في أرض خراسان لا تراها في عاصمة من عواصم الغرب أو الشرق. طبعا مع التكرار مع المعرفة هذه الزيارة تتعمق، ولهذا البعض يشتري منزلا عند الرضا ويشتري قبرا عنده، يقول حياة ومماتا أنا عند الرضا صلوات الله وسلامه عليه. إذن الدرس العملي، أنا عيني على الساعة، الوقت أشرف على الانتهاء. الدرس العملي أيضا، هذه السيدة عانت فعوضها الله خيرا. الرضا عليه السلام عانى عوضه الله خيرا، من زارني على بعد داري، عند تطاؤر الكتب، عند الميزان، عند الصراط، موعدنا جميعا مع الرضا عليه السلام في عرصات القيامة. هذه الزيارة في دار الدنيا لا يعلم أثرها، المهم في عرصات القيامة. ونصيحة أخوية لي من الأخوان والأخوات، أكثروا من الزيارة، ثق وتأكد، وأنا زعيم بما أقول، ضامن لما أقول، كل زيارة للرضا عليه السلام في دار الدنيا كل زيارة لها رد في القبر والقيامة. زرته 20 مرة يزورك 20 مرة، هكذا طبيعة الوفي، هكذا مقتضى الوفاء، لا في القبر حتى في القيامة. أكثر الزيارة، هذه الزيارات تضاف إلى ملفاتك. إذن هذا هو الدرس العملي، ولكن إخواني ختامه مسك. اجعل زيارتك للمشاهد، لكل المشاهد، حديثي الآن لكل المشاهد، اجعل زيارتك نقطة تحول في حياتك. من فيه ملكة الغضب سريع الغضب ليرجع كاظم الغيظ، زر الإمام موسى بن جعفر وقل يا أبا إبراهيم اجعلني كاظم الغيظ، أنت كنت كاظم الغيظ. البخيل الذي لا يدفع خمس ماله ولا يتصدق، قل يا أبا جعفر يا محمد بن علي هبني شيئا من جودك. المتبرم بالقضاء والقدر، هذه الأيام المتبرمون كثيرون من الأمراض وغيره، قل يا أبا الحسن هب لي شيئا من رضاك بقدر بالقضاء والقدر. وهكذا خذ من كل إمام لقبة واسأله أن يعطيك شيئا من ذلك النور الذي في باطنه. وهذه علامة قبول الزيارة، لا تنتظر مناما ولا مكاشفة ولا رائحة ولا نورا. إن رجعت من الزيارة وأنت تكره المعصية وأنت في حال آخر، أصبحت بطيء الغضب، أصبحت تاركا للشهوات، اعلم أن هذه الزيارة أثرت أثرها. إلهي بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها، ساعة مباركة قبيل غروب الشمس في محضر السيدة كريمة أهل البيت، جواد أهل البيت، الإمام الجواد وكريمة أهل البيت، نعم عمته، هنيئا لهذه السيدة، أخت ولي الله، عمة ولي الله، وبنت ولي الله. إلهي بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها، السر المستودع فيه. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر، واجعلنا من خيار أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه. أبلغ روحها وروح أخيها عنا تحية كثيرة وسلاما. وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات نهدي ثواب الفاتحة مع الصلوات.